بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن بعد أن خلقهم أراد أن يرحمهم سبحانه وتعالى، فأنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم رسل حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد مجيء الرسل وبعد إنزال الكتب. خلقنا الله عز وجل لأمر جلل، قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قامت السماوات والأرض لهذا الأمر، خلقنا الله عز وجل وخلق الخلق ليعرفوه وليوحدوه وليعبدوه وحده سبحانه وتعالى. لكن ينشغل كثير من الناس عن هذه الحقائق بجزئيات صغيرة في هذه الدنيا، ينسون أن لهذا الكون ربا خالقا مدبرا رازقا سبحانه وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، خلق السماوات باتساعها، وخلق الأرض بجبالها، وخلق الأنهار والمحيطات، ورزق المخلوقات، كل هذا سخره للإنسان ليعبده وحده سبحانه وتعالى، ليفرده بالطاعة، ليتحاكم إلى شرعه لا ليبتعد عنه. ينسى الناس هذه الحقائق فينزل القرآن ويتكرر نزول القرآن ليذكرنا بهذه الحقائق، أن الكون كله مخلوق لله عز وجل، وأن المخلوقات كلها هي بأمره سبحانه وتعالى، وأن الناس خلقهم الله عز وجل ليوحدوه وليعبدوه. تنزل السور تترى تكرر هذه الحقائق حتى لا ننشغل بالجزئيات وننسى هذه الأصول وهذه الحقائق. من هذه السور القرآنية التي تبين لنا هذه الحقائق، والتي تذكرنا بأصل وجودنا وبالغرض من وجودنا، وتذكرنا وتهددنا أن الله عز وجل أراد منا أوامر وأشياء، فإذا لم نفعل هذه الأشياء استبدلنا الله عز وجل وأتى بقوم آخرين، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. من هذه السور العظيمة سورة الجمعة، هذه السورة التي كان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في صلاة الجمعة، فكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة يقرأ سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقون، كما روى الإمام مسلم في صحيحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المسلمين دائما بأغراض هذه السورة وبما يريده الله عز وجل منا في هذه السورة. هذه السورة العظيمة التي بدأت بحقيقة قد يتناساها البعض، بل قد ينشغل عنها البعض بهذه الدنيا، أن الكون كله يسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الكل يسبح بحمده سبحانه وتعالى، هو الملك سبحانه وتعالى، يملك كل شيء، هذه المملوكات له سبحانه وتعالى، ونحن ملك له سبحانه وتعالى. فإذا أصابتك مصيبة تذكرت هذه الحقيقة وقلت: إن لله، إن ملك لله، يفعل فينا ما يشاء، بحكمته وبلطفه وبرحمته سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هو خلق السماوات وخلق الأرض، والكون كله يسبح بحمده، الكون باتساعه والمخلوقات بكثرتها تسبح بحمده سبحانه وتعالى. يسبح لله بصيغة المضارع، لا يتوقف الكون لحظة عن تسبيحه، لا تتوقف الملائكة لحظة عن تسبيحه وعن السجود له وعن تعظيمه، يسبحون بحمده سبحانه وتعالى ويستغفرون لمن في الأرض، يسبحون بحمده سبحانه وتعالى ويقدسون له ويقدسون أنفسهم له، فقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون بحمده سبحانه وتعالى. فبدأت هذه السورة بهذه الصورة العظيمة في الكون حتى تستحضر هذا المشهد ولا تنساه، لا تنسى أنك مخلوق من المخلوقات والكون كله يسبح بحمده، وأنت تسير في حياتك الدنيا، وأنت تذهب للتجارة للبيع وللشراء، وأنت في حياتك تذكر أن الكون كله يسبح بحمده سبحانه وتعالى، لا يتوقف ولا يفتر ولا يمل ولا يستحسر ولا يتعب ولا يطلب التعب. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس سبحانه وتعالى، هو قدوس، هو منزه عن كل نقص، وبالتالي يجب علينا أن ننزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص، وأن ننزه أنفسنا له، وأن نزكي أنفسنا له، وأن نطهر أنفسنا له سبحانه وتعالى، حتى تكون أنفسنا خالصة، حتى تكون أنفسنا خالصة له سبحانه وتعالى. فالله طيب ولا يقبل إلا طيب، فلنطيب نفوسنا ونقدمها خالصة لله سبحانه وتعالى. كذلك قالت الملائكة من قبل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ونقدس لك إما معناها ونسبحك ونقدسك، أو ونقدس أنفسنا، أي نطهر أنفسنا بما فيها من عيوب، نقدس لك. هو الملك القدوس العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هذا الملك العظيم، الإله العظيم القدوس العزيز الحكيم الذي يملك كل شيء، هو غني عن عباده، غني عن طاعتهم، غني عن سجودهم، غني عن تسبيحهم، فالكون كله يسبح بحمده، ولكنه بحكمة منه سبحانه وتعالى اصطفى الإنسان وعرض عليه الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، أبت السماوات والأرض والجبال، ولكن كان هذا الإباء إباء شفقة وخوف، ليس كإباء إبليس كان أبى واستكبر، فالسماوات والأرض والجبال أبين وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملها الإنسان، حمل الأمانة، والأمانة هي القيام بالتكاليف على وجه الاختيار، إن الإنسان يقوم بالتكاليف ويكون الذي يطبق مراد الله عز وجل في الأرض. إذن مراد الله في السماء تطبقه الملائكة، ومراد الله في الأرض اصطفى الله عز وجل الإنسان ليقوم بهذه الوظيفة، لينازع الشيطان وينازع الأهواء وينازع نفسه وينازع أهل الباطل حتى يقيم شرع الله عز وجل في الأرض. هذه الأمانة، هذه الوظيفة. الكون مسخر، الكون يسبح باستمرار. أراد الله عز وجل أن يشارك الإنسان هذه المخلوقات ولا يكون نشازا في الكون، أراد الله عز وجل أن يكون الإنسان مشاركا في التسبيح، فأرسل إليه رسولا يعلمه كيف يشارك الكون في التسبيح. فالآية التي تليها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو أي الملك الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ليه بعث رسول؟ حتى يعلم الناس كيف يساير الكون في التسبيح، كيف يطيع الله عز وجل. فلا بد من رسول، ولا بد من وحي، ولا بد من رسالة كيف يطيع الإنسان ربه لا يعلم. لابد من وحي. الإنسان مش بمزاجه يعبد ربنا، مش بكيفه، مش بهواه، مش بعقله، مش بنفسه، مش باختياراته، بوحي من الله. فاصطفى الله عز وجل الإنسان وأرسل إليه رسولا يخرجه من الظلمات إلى النور، هو الذي بعث. البعث الإحياء. الناس بدون وحي ميتة، الناس من غير قرآن أموات، أو من كان ميتا فأحييناه أي بالقرآن، وجعلنا له نورا أي بالقرآن، يمشي به في الناس أي بالقرآن، كمن مثله في الظلمات أي ميت وفي الظلمات بدون قرآن، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، بدون قرآن لن نخرج من الظلمات. أراد الله عز وجل أن يشارك الناس الكون في التسبيح فأرسل إليهم رسولا. حينما تنظر إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه النظرة تعلم قيمة الوحي، قيمة القرآن، قيمة السنة. إن القرآن نزل والوحي والسنة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل وبوحي من الله عز وجل. لماذا؟ ليشارك الناس الكون في التسبيح. أنت تشارك الكون في هذه المنظومة، الكون كله يسبح، الكون كله طائع. فأراد الله عز وجل أن تشارك الكون في التسبيح فأرسل لك رسولا، هو الذي بعث في الأميين بداخلهم واحدا منهم يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون. في الأميين كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. فالناس بدون قرآن هم أميون، الناس بدون وحي هم أميون. فالأمية الحقيقية هو الجهل بكتاب الله عز وجل. حينما يقول فلان عالم إن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، البغض هنا للجمع بين الاثنين، مش إن واحد عالم، مش كل عالم بالدنيا يبغضه الله، لا، اللي بيجمع بين أدوات التعلم، عنده قدرة التعلم وبذل وقت للتعلم ثم أنفق كل هذا الوقت في الدنيا فقط يبغضه الله، وأعرض عن الآخرة يبغضه الله عز وجل، لأنه كان بمقدوره أعطاه الله الأدوات والقدرات والإمكانيات ليتعلم الدين، ليتعلم الوحي، ليخرج من الظلمات ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأعرض عن كل هذا. فيخبر الله عز وجل أنك بابتعادك عن القرآن تصر على المكث في هذه الأمية، وتصر على المكث في هذه الظلمات. هو الذي بعث في الأميين، وقيل الأميين هم العرب، كان ليس لديهم كتاب، وكان أكثرهم لا يحسن القراءة والكتابة، وفشى فيهم هذا العلم بعد نزول القرآن وبعد نزول أول كلمة اقرأ. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ماذا يفعل الرسول معهم؟ ما هي وظيفته؟ يتلو عليهم آياته، يعرفهم مراد ربنا إيه. الكون بيسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نريد أن نشارك الكون في الطاعة، سوف أعلمكم ماذا تفعلون حتى تكونوا طائعين، حتى تكونوا مخلصين خالصين لله. يتلو عليهم آياته. من وظائف النبوة ومن وظائف ورثة الأنبياء وهم العلماء أن يتلو على الناس القرآن، يتلو عليهم آياته. لازم الناس تعرف كلام ربنا، ما يبقاش كلام ربنا مهمل، مهمش، جانبي، ما يخشش في المجموع. هذا بعد وإصرار على المكث في الظلمات وهجر لكتاب الله. يتلو عليهم على كل الناس آياته. وبالتالي لما نقرأ القرآن ويتلى علينا القرآن اللي يحصل ويزكيهم، يتطهرون من دنس ومن الظلم ومن الجهل المستقر في النفوس. ويزكيهم، الزكاة الطهارة، إن الإنسان بيطهر باقترابه من القرآن. فكما أن الله عز وجل شرع الوضوء للتطهر الأبدان، كذلك أنزل الوحي لتتطهر القلوب وتتطهر النفوس. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كانوا قبل القرآن لا يعلمون شيئا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، مش عارف يعني إيه الإيمان، مش عارف مراد ربنا، كيف تخرج نفسك والناس من الظلمات إلى النور، لا تعلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وبعد نزول القرآن وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل نزول القرآن كانت الناس في ضلال مبين، أفبعد أن أنزل الله القرآن وبشرنا بهذا اليوم وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام كاملا، رضيت لكم الإسلام دينا، أفبعد أن أتمه الله نريد أن ننقصه؟ أفبعد أن رضيه الله لنا نريد أن نسخطه؟ أفبعد أن اختاره واصطفاه الله عز وجل لنا نريد أن نهجره؟ اصطفى الله عز وجل لهذه الأمة القرآن، أعظم الكتب، أعظم الكلام، الوحي، كلام الله سبحانه وتعالى، أفنعرض عنه؟ أراد الله عز وجل أن يخرجنا، أن يبعثنا من الظلمات إلى النور، أن نشارك الكون في التسبيح، أن لا نظل في الظلمات. فبعث لنا النبي صلى الله عليه وسلم برحمة منه واصطفى هذه الأمة، اصطفى العرب ليكونوا حملة الرسالة، ومن غير العرب ليشاركوهم في هذا الفضل. كونك من العرب وتحسن اللغة العربية وتتكلم باللغة العربية كما أنه فضل هو تكليف تحاسب عنه يوم القيامة. نزل القرآن بلغة العرب، جنس العرب أفضل، لكن هناك كثير من الأفراد غير العرب أفضل من كثير كثير من العرب، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما سنخبر في الآية التي تليها. إذن كونك تتعلم أو تحسن اللغة العربية أو تتكلم باللغة العربية هذا شرف وهذا تكليف تسأل عنه يوم القيامة. نزل القرآن بهذه اللغة، اليوم يعرض كثير منا عن تعلم هذه اللغة، بل يعني يستنكف أن يتكلم باللغة العربية ويبتعد، بل ويتشرف بالكلام بغير لغة العربية، ويشعر بأن هذا فضل، أنه كلما ابتعد عن اللغة العربية كلما زاد فضلا وشرفا بين الناس. لغة القرآن لغة الهداية التي لابد أن نتعلمها حتى نهدي الناس، لغة القرآن لغة السنة اللغة العربية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم، أي وآخرين من غير العرب، منهم أي أصبحوا منهم بالإسلام، فجمع بينهم الإسلام، فلا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. آخرين التحقوا بهم، كيف التحقوا بهم؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، تعلموا القرآن وزكوا أنفسهم بكتاب الله وطبقوا مراد الله عز وجل فالتحقوا بهم. لذلك يقول الله عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا، أي لم يلحقوا ولكن سوف يلحقون بهم. أول لما نزلت هذه الآية سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بها، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتف سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان في الثريا لبلغه رجال من هؤلاء. تخيل إن في ناس هتيجي من غير العرب هتبذل مجهود لنصرة هذا الدين لا يعلمه إلا الله، لم يقم بهذا المجهود قد لا يقوم بها أحد من العرب. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رجال يبذلون أنفسهم لو كان الإيمان في آخر الدنيا هيروحوله، هيتعبوا، هيبذلوا حتى يصلوا إلى الإيمان، إلى مراد الله. الإيمان يكون بجانبنا في مسجد بجوارنا ولا نتعلمه، الإيمان يكون بجوارنا ولا نتكلف بأن ننزل إليه وأن نتعلم كتاب الله عز وجل، ونقول أصل الأمر صعب، أصل كلام ربنا صعب، لا نحفظ القرآن ولا نتعلم اللغة ولا نتعلم تفسير كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبذل في كل هذه الأشياء في حين أننا نبذل في كثير من أعمال الدنيا ولا نبذل في تعلم كتاب الله عز وجل. في الإعراض عن تعلم كتاب الله عز وجل وفي ذم ذلك نزلت هذه السورة لتبين خطورة الإعراض عن تعلم كتاب الله عز وجل وعن تدبره وعن العمل بما فيه وعن العمل بكتاب الله عز وجل. فيقول الله عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لسه ما لحقوش لكن هيلحقوا. تخيل يعطيك الله عز وجل فرصة اللحاق، كيف نلحق بالصحابة لما كان التابعين يضربون أنفسهم حتى حتى يلحقوا بشد على نفسه عشان يلحق بالصحابة، ويقول أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم على الحوض. عايز يلحق، عايز يسير خلف الركب، عايز يلحق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هم اللحاق أن تكون من السابقين، أن تكون مع السابقين الأولين، أن تكون في زمرة الأولين يوم القيامة. تنزل هذه السورة لتستخرج هذه الطاقات التي بداخلك. أنت تستطيع أن تبحث عن الإيمان حتى لو كان في الثريا. أنت تستطيع أن تجاهد نفسك لتلحق بركب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وآخرين منهم لما يلحق بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مين اللي هيلحق بالصحابة؟ مين اللي هيبذل؟ مين اللي هيتعلم القرآن؟ مين اللي هيجاهد وينشر هذا الدين؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن والله ذو الفضل العظيم، فضل ربنا عظيم، فضل ربنا واسع. كل من أقبل بصدق وبعزيمة لتعلم كتاب الله ولنشر هذا الدين تقبله الله عز وجل وفتح الله عز وجل عليه وألحقه بالصالحين. ومن دعاء الصالحين أن تدعو أن يلحقك الله بهم، وألحقني بالصالحين. هذه سورة تبين لك كيف تلحق بالصحابة، إزاي نلحق بالصحابة، إزاي ندخل في زمرة الأولين السابقين، كيف نكون في زمرة الأوائل الذين يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم. سوف تبين لنا هذه السورة ماذا نفعل حتى نلحق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بيّن الله عز وجل أن المصيبة الأولى التي قد تصيب أمة من الأمم الإعراض عن العمل بكتاب الله عز وجل. فقال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ربنا ينزل لهم وحي عشان يسبحوا مع الكون. بدأت السورة يسبح لله ما في السماوات، الكون عمال يسبح، فربنا أراد أن احنا نشارك الكون في التسبيح، فأنزل لنا وحي حتى نفتح الكتاب ونقرأ ما فيه ونتعلم ثم نعمل. هناك أقوام بعد أن فتحوا الوحي وقرأوا ما فيه وعلموا ما فيه أغلقوه وتركوه ولم يعملوا بشيء فيه، ثم بحثوا عن قوانين غيره يتحاكمون إليها، وبحثوا عن كلام غيره يبحثون عن مبادئ غير القرآن، وعن حكم من غير القرآن، وعن قوانين من غير القرآن. ابتعدوا عن كتاب الله. شبههم الله عز وجل بالحمير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. حملوا التوراة يعني إيه؟ كلفوا العمل بها. حملوا التوراة يعني إيه؟ تعلموها وفقهوا ما فيها ثم لم يحملوها. يعني ثم لم يحملوها؟ ثم لم يطبقوها في حياتهم، لم ينشروها في دنياهم، لم يطبقوا شرع الله عز وجل. اليهود فهموا مراد الله ثم حرفوا وبدلوا وغيروا وانتقوا ما يناسبهم من كتاب الله عز وجل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. منظر حمار عزكم الله، هذا المشهد بما فيه من بلادة وغباء. يحمل أسفارا، السفر ما قالش يحمل كتبا، السفر الكتاب العظيم الذي ينير للناس، اللي بيسفر الصبح يسفر الصباح، الصباح لما بيخرج بيضيء، فلذلك نقول يسفر الصباح. فالسفر هو الذي يضيء للناس، اللي بينور للناس الحياة. فالحمار يحمل على ظهره أسفار، لو عمل بها ولكنه لا يفقه لأضاء للدنيا، لأضاء لنفسه وأضاء للدنيا، ولكنه اختار أن تكون على ظهره فقط. هناك من الناس اختار أن يحمل القرآن على ظهره فقط، لا يتدبره ولا يعمل بما فيه ولا يجاهد لتعلمه ولتعليمه وللعمل به ولنصرة دينه. هؤلاء سماهم الله عز وجل بهذا المثل وشبههم الله بهذا المثل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. حملوا التوراة، كلفوا العمل بها، تعلموا التوراة، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم لم يحملوها، لم يحملوا أنفسهم على تطبيقها، لم يجهدوا أنفسهم على العمل بما فيها، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. طب ما هم عارفين إن ده من عند ربنا ويتعلمون، عارفين مراد ربنا. عدم تطبيق التوراة كالكذب بالتوراة، عدم تطبيق القرآن كالتكذيب بالقرآن. أنزله الله ليكون واقعا بين الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي، مش مجرد قرآن مكتوب، لابد أن يتحول القرآن إلى واقع بين الناس، مش مجرد كلام نتلوه في المساجد ثم إذا خرجنا خارج المسجد لا نفعل شيء من القرآن. هذا ما فعله اليهود، حصروا قراءة الوحي، حصروا قراءة التوراة في معابدهم، ثم إذا خرجوا فعلوا ما يشاءون في دنياهم. فكان داخل المعبد يقرأ التوراة، وخارج المعبد يفعل ما يناسب هواه وما يناسب شهوته وما يناسب أمواله ومصالحه. فأخبر الله عز وجل أنهم بذلك يكذبون بشرع الله عز وجل، وأنهم كالحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أعظم الظلم إنك تبتعد عن القرآن وتبعد الناس عنه، أعظم ظلم تظلم به الناس أن تمنعهم عن تعلم كتاب الله عز وجل. لو منعت عنهم الطعام والشراب كنت ظالما، ولكنك تكون أشد ظلما إذا منعت عنهم القرآن. الذي يمنع الناس من تعلم القرآن أشد ظلما وإجراما وفجرا من الذي يمنع الطعام عن الناس. إذا منع الطعام عن الناس اشتكوا وثاروا وهاجوا، وإذا منع عنهم الوحي وكأنه لم يحدث شيئا، بالرغم من أن ظلم الناس بإبعادهم عن كتاب الله عز وجل أشد ظلما من الذي يحاول إطفاء الشمس، أشد ظلما من الذي يريد أن يمنع عنهم الطعام والشراب. والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء الذين يمنعون دين الله عز وجل ويحاربون دينه غالبا لا يوفقون لهداية، لأنهم حرموا أنفسهم وحرموا الناس، ظلموا أنفسهم وظلموا الناس بإبعادهم عن كتاب الله عز وجل. وكذلك كان أحبار اليهود يقرؤون التوراة، يعلمون مراد الله، ثم يكذبون على الملوك، يضحكون على الملوك حتى يكون الملوك تبعا لهم، ويمنعون الناس عن دين الله عز وجل، ويأكلون بدينهم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، مستفيد من هذه الوظيفة أنه تبع لهذا الملك الظالم، يستفاد من هذه الوظيفة. فهذا كالحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يحذر الله عز وجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تسير على نهج يهود، فإنهم بعد أن اصطفاهم الله عز وجل على العالمين، اخترناهم على علم على العالمين، اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا حملة التوراة، أعرضوا عن التوراة ولم يتدبروا ما فيها، بل حتى الذين فقهوا ما فيها أعرضوا عن العمل بها. يحذر الله عز وجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيروا على هذا الضرب، يحذرهم من البعد عن القرآن، بل يحذرهم من البعد عن العمل بالقرآن. يعني لو أمة النبي صلى الله عليه وسلم قرأت القرآن وفقهت القرآن وتدبرت القرآن ثم لم تعمل بالقرآن عوقبت وشبهت بالحمير كما شبه بنو إسرائيل. فليس بين الله عز وجل وبين أحد من عباده نسب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ما فيش نسب بين العباد وبين ربنا سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه خير أمة؟ مش عشان انتوا عرب ولا عشان انتوا شكلكم كويس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى الإيمان بالمعروف والنهي عن المنكر هو من صفات الخيرية. ترك الإيمان بالمعروف، ترك الأمر بالمعروف، ترك النهي عن المنكر، ترك تعلم كتاب الله عز وجل، ترك تطبيق كتاب الله عز وجل، ينزلنا بعيدا عن هذه الخيرية ويبتعد بنا بعيدا عن هذه الخيرية. إذن اليهود أعرضوا عن مراد الله عز وجل، أعرضوا عن تطبيق شرع الله عز وجل. إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ إيه اللي خلاهم يبعدوا عن شرع ربنا؟ لأنهم يحبون الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. لذلك يقول الله عز وجل في الآية التي تليها: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، لو أنتم بتقول إن إحنا أفضل ناس عند ربنا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اللي دايما أعماله طيبة ويحسن في الطاعات ويجتهد في الطاعات لا يخاف الموت، بل يتمنى الموت، يتمنى لحظة لقاء الله سبحانه وتعالى، تحياتهم يوم يلقونه. شوف كلمة اللقاء دي، يتمناها المؤمن وينتظرها المؤمن ويفرح بها المؤمن، لكنهم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. هم عارفين إن هم ظلمة، عارفين إن هم فجرة، عارفين هم أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وظلموا أنفسهم وظلموا الناس بإبعادهم عن كتاب الله عز وجل، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه، ملخص الحضارة الغربية الآن أنها تفر من الموت. كل الاكتشافات اللي عمالين يكشفوها هو يريد أن يفر من الموت، ولكن فإنه ملاقيكم مهما كنتم، ولو في بروج مشيدة، مهما أين اتجهت ومهما اكتشفت ومهما فعلت، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فروا من الموت فأعرضوا عن كتاب الله عز وجل، فلاقاهم الموت وعاقبهم الله عز وجل. فروا من الموت فأعرضوا عن كتاب الله عز وجل، فلاقاهم الموت وعاقبهم الله عز وجل. أعرضوا عن تطبيق شرع الله لأنه يؤثر الدنيا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. كل من يؤثر الدنيا عن الآخرة لابد أن يبتعد عن شرع الله عز وجل. كل من يؤثر الدنيا عن الآخرة لابد أن يبتعد عن شرع الله عز وجل. شوف لما بيتحط قدامك اختيارات، حاجة حلال وحاجة حرام، حينما تعظم الدنيا في قلبك تختار الحرام، حينما تعظم الآخرة في قلبك تختار الحلال، حتى لو كان أقل في المال ولكنه أكثر بركة عند الله عز وجل. حينما ننسى الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، حينما ننسى الآخرة نبتعد عن شرع الله عز وجل، ونبتعد عن مراد الله عز وجل، وعن تطبيق شرع الله عز وجل في حياتنا وفي بيوتنا وفي دنيانا. فأخبر الله عز وجل أن اليهود هم أحرص الناس على حياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، قال بعض المفسرين أي أحرص على الدنيا من المشركين. المشرك الذي لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالآخرة، اليهود أعظم حرصا على الدنيا منهم، لذلك هم أعظم إجراما في تبديل وحي الله، وأعظم فجرا في الإعراض عن مراد الله، وأعظم جرما في ابتعادهم عن تطبيق كتاب الله عز وجل، لأنهم يؤثرون الدنيا. فيخبرنا الله عز وجل: إذا سرتم على هدي اليهود سوف تؤثرون الدنيا وتبتعدون عن كتاب الله وتبتعدون عن تطبيق مراد الله، ثم يلاقيكم الموت ولن تنفعكم الدنيا شيئا. إن الموت الذي تفرون منه، شوف منظر الفرار، هذا الفزع من الموت، فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. كل حاجة ربنا عارفها، كل شيء يعلمه الله عز وجل، كل خطرة، كل كلمة، كل فعل، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم إيه؟ بما كنتم تعملون، مش تعلمون، هتحسب على الأعمال. علمك وحده لا يغني، العلم وحده لا يغني. كان الأحبار يعلمون مراد الله لكن كانوا لا يطبقون، فشبههم الله بالحمير. فقال الله عز وجل: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بماذا؟ بما كنتم تعملون. الذين أمنوا وعملوا الصالحات، دائما يتكرر العمل مع الإيمان، لابد من أعمال الصالحات، لابد أن نجاهد أنفسنا لعمل الصالحات، حتى لو خالفنا هوانا ولو أعرضنا عن جزء من الدنيا حتى نرضي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن نكون من الخالصين المخلصين له، وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه السورة العظيمة، في سورة الجمعة، يخبرنا الله عز وجل في بداية السورة أن الكون يسبح بحمده، ثم بعد ذلك يخبرنا كيف نشارك هذا الكون، كيف نشارك هذا الكون في التسبيح. فأرسل لنا رسولا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وأرسل معه الوحي. ثم يخبرنا الله عز وجل أن هناك أناس أرسل الله عز وجل إليهم رسل وأنزل إليهم كتب ثم يعرضون عنها. هذا الإعراض لا يكون عن قلة فهم، ولكن كان بعد أن فهموا مراد الله أعرضوا عنه، بعد أن فقهوا مراد الله أعرضوا عنه. يعني كان الإعراض ليس سببه قلة الفهم، ولكن كان السبب الرئيسي حب الدنيا وكراهية الموت. هذا المرض إذا تجذر في أمة أصبحوا غثاء كغثاء السيل، ابتعدوا عن كتاب الله عز وجل وتفرقوا. وكأن من أهم أسباب التجمع في سورة الجمعة التي يجتمع فيها الناس، والتي اجتمع فيها خلق آدم واكتمل فيها خلق المخلوقات في يوم الجمعة الذي خلق فيه آدم والذي أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة، هذا اليوم يخبرنا الله عز وجل أن من أهم أسباب التجمع العمل بكتاب الله، وأننا على قدر ترك العمل بكتاب الله على قدر التفرق بين المسلمين، على قدر ترك العمل بكتاب الله على قدر التفرق. كل جزء من المسلمين، كل فرقة، كل طائفة أخذت جزء من الدين وطبقته وأعرضت عن الباقي، هذا يؤدي إلى التفرق وإلى التشرذم، وكل حزب بما لديهم فرحون. حينما يجتمع المسلمون على تطبيق شرع الله كافة وعلى القرآن كافة، يوحد الله عز وجل قلوبهم على أثقل قلب رجل منهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. تأليف القلوب يكون بالالتزام بعمل كتاب الله عز وجل. على قدر الابتعاد عن تطبيق شرع الله على قدر وجود التفرقة والفرقة بين المسلمين. ثم بعد ذلك يخبر الله عز وجل بعد أن بين لنا أن السبب الرئيسي في البعد عن تطبيق مراد الله هو حب الدنيا، يبين الله عز وجل كيف تتحول أمة مسلمة مطبقة للشرع، كيف تتحول إلى أمة تحرص على الدنيا تركت كتاب الله عز وجل، وأن البداية بداية الانحراف تحدث بالتعارض بين أوقات الطاعة والدنيا. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إيه علاقة الآية دي بمسألة اليهود وأن هم زي الحمار وأعرضوا عن التوراة؟ يبين الله عز وجل إن أي أمة تحتاج إلى وقت تتذكر فيه عن الله، تتذكر فيه عن الدار الآخرة. أنت محتاج وأنا محتاج والمسلمين، أي إنسان حتى تظل علاقته بالله يحتاج إلى تذكرة. هذه التذكرة لم يتركها الله عز وجل لنا اختيارا، لو تركت لنا اختيارا ما حدش هيسمع، ناس هتكسل تسمع. فقدر الله عز وجل حاجة اسمها خطبة الجمعة إجباري، ومن ترك الجمعة، من ترك ثلاث جمعات متتاليات طبع الله على قلبه والعياذ بالله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه طبع على قلبه؟ ما عادش بيشوف إخوانه في المسجد، ما عادش بيسمع عن ربنا. لما تبتعد عن المسجد ثلاث جمعات متتاليات لا تسمع عن الله، لا تسمع عن الدار الآخرة، لا تشاهد الصالحين في المساجد، يطبع على القلب. ونتحول إلى أمة يهود الذين أعرضوا عن مراد الله. إذن حتى تستمر هذه الأمة في سيرها وفي دربها تحتاج إلى شيئين: أن تجتمع على ذكر الله، أن تجتمع على ذكر الله. ولذلك بنيت المساجد وجعلت حلق العلم، دروس العلم ودروس الوعظ ده أمر زائد، كلما أراد الإنسان أن يرتقي بيسمع أكتر ويجي المسجد أكتر، لكن في حد أدنى ما ينفعش المسلم ينزل عنه، خطبة الجمعة لازم. لذلك دائما استحب أهل العلم أن خطبة الجمعة تكون في المسجد الجامع، أكبر مسجد في البلد كل الناس تتجمع فيه، ويختاروا أفضل واحد يخطب ويتكلم ويذكر بالله وبالدار الآخرة، ويذكر بمهمات التي تحدث ويبين مراد الله. ده تصور الإسلام عن خطبة الجمعة. لازم الناس تتقابل على الأقل مرة في الأسبوع، لازم تشوف بعض وتسأل على بعض مرة في الأسبوع، لازم تسمع عن ربنا وعن الدار الآخرة ولو مرة واحدة في الأسبوع، ده حد أدنى، ده حد أدنى حتى تستمر على مراد الله. هذا التطبيق إنك تيجي وتسمع عن ربنا وتجتمع قد يتعارض مع أشغالك الدنيا. تقول طب أنا عندي أشغال. هذا التعارض إذا قدمت الدنيا على مراد الله هنا بيبدأ الانحراف، وهو ده اللي حصل مع اليهود. حصل تعارض بين مصالحهم الشخصية وبين مراد ربنا، فقدموا مصالحهم الشخصية، قدموا أهواءهم وأموالهم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس. قدم المصالح المادية على مراد الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. المرة الوحيدة بالرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا انك اما تيجي تأتي للصلاة تأتي بسكينة وبوقار، المرة الوحيدة اللي ربنا يقول فاسعوا الى ذكر الله قيل اي الى الخطبة، لان في خطبة في صلاة الجمعة، لان في تذكير بالله، فلابد ان تسعى لطلب العلم، ان تبذل كما انك تسعى في الدنيا، لابد انك تسعى لتتعلم مراد الله عز وجل، لابد ان يكون في بذل في مجهود، السعي مع مجهود. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ما قالش وذروا التجاره. البيع ايه الفرق بين البيع والتجاره؟ التجاره انت بتتاجر عشان هذه اللحظه، لحظه البيع. البيع عباره عن ايه؟ مجرد واحد بيديك الفلوس وانت بتديله. هذه اللحظه التي ينتظرها التاجر، التي يجاهد ويبذل وينفق من اجلها التاجر، ينتظر هذه اللحظه. فكان الله يخبرنا هذه اللحظه التي لا تستغرق ثواني، لحظه البيع، لو تعارضت مع نداء الجمعه قدم النداء واعرض عن البيع. وذروا البيع، ذلك البيع بعد الأذان الجمعة حرام باتفاق العلماء، واختلفوا هل البيع باطل ولا لا. إنك الناس بتستمر عادي في أذان الجمعة، ما ينفعش. اللي عندهم أعذار بس سواء المسافر على قول كثير من أهل العلم أو المرأة أو غير ذلك، هو اللي يمارس الحياة بعد الأذان، لكن بعد الأذان تتوقف الحياة إلا أصحاب الضرورات، لو في ضرورات معينة والضرورة تقدر بقدرها، لكن الناس تمارس حياتها عادي. البيع هذه اللحظة حرمت بعد النداء الأول لصلاة الجمعة، بعد الأذان لصلاة الجمعة. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم عند رب ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ان احنا نجمع في يوم واحد بين الدين والدنيا ده حاجة مش مفهومة عند اليهود. اليهود عندهم يوم السبت يبقى كل اليوم اجازة، النصارى عندهم يوم الحد يبقى كل اليوم اجازة. هو مش قادر يتصور ان ازاي ينفع في يوم واحد يبقى فيه عبادة ويبقى فيه دنيا ازاي. هذا الامر هو الذي حققه الاسلام. اليهود والنصارى يعجزون عن هذا التصور، ذلك اليهود والنصارى ما يعرفش يبقى في شغله وبعدين يقوم يصلي وبعدين يرجع، ده عند المسلمين بس استطاعوا ان يجمعوا بين الدين والدنيا. لذلك العلمانيه هي ايه؟ قالت احنا مش عارفين نجمع، خلاص خلي الدنيا لوحدها والدين لوحده، خلي الدين في المسجد وله يوم والدنيا براحتنا نعمل اللي احنا عايزينه. لكن هذه الايه العجيبه تبين ان الله عز وجل اختص هذا الاسلام بهذه الخاصيه حتى يكون دينا لقيام الساعه، يصلح لكل زمان ومكان. نحن نقدر نجمع بين الدين والدنيا في يوم واحد، انك انت بتمارس حياتك الدنيوية بعدين تروح تصلي بعدين ترجع تمارس حياتك الدنيوية. تداخل العبادة في وسط الحياة ده المطلوب. لازم يبقى في اوقات للصلاة في الجداول في المدارس والجامعات، لازم يتحط اوقات جدول الصلاة في وسط الوظائف الحكومية، لازم يحترم ولو بالتبادل عشان المصالح ما توقفش، فرقة تقوم وفرقة تقعد ثم يتبادلون، لابد من اعتبار هذا. فإذا قضيت الصلاة خلاص احنا صلينا جمعة فانتشروا في الأرض. طب وبعد ما ننتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله، ربنا هيبارك لك عشان انت حافظت على الصلاة، وبعدين واذكروا الله كثيرا. اوعى تنسى الكلام اللي انت سمعته في الخطبة. انت رايح الدنيا بفكر الدين، رايح تتاجر بعد ما سمعت عن الله، بعد ما سمعت عن الدار الآخرة، فتكون صادق الوعد لا تغش، فتجمع بين أخلاق العباد في التجارة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة، يعني بتاجر وبيكسب، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. اذكر شرع الله يعني وانت بتتاجر افتكر شرع ربنا، اذكر الله كثيرا، اسأل عن مراد الله في كل موقف من مواقف الدنيا، اذكر الله كثيرا، اذكروا نعمة الله أن وفقكم للصلاة قبل هذا العمل، اذكروا الله كثيرا، اذكروا ما سمعتم في الخطبة من وعظ ومن كلام عن الله ومن الدار الآخرة أثناء السير في الدنيا، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن يبين الله عز وجل إن أنت لازم تيجي تسمع عن ربنا، لازم تروح المسجد، لن يستقيم لك دين إلا بهذا. ثم يبين الله كما أن هناك صنف أعرض عن العمل لهم اليهود، هناك صنف يعرض عن السماع، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كان بعض التجارات تأتي أثناء خطبة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، وقيل كان بعض اليهود يعملوا إيه؟ أثناء الخطبة يمروا باللهو ويمروا بالتجارة حتى يفتنوا الناس عن الدين. أحيانا من السهل أنك تاخد قرار أنك تيجي تقعد في بيئة الإيمان أو أنك تيجي تتعلم، لكن من الصعب أنك تستمر، أنك تاخد قرار أنك تيجي المسجد وأنك تاخد قرار أنك تتعلم الدين أو أنك تبدأ بحفظ القرآن، أحيانا بيكون سهل. الصعب كيف تحافظ على الثبات أثناء متقلبات الدنيا، ستمر عليك كثير من التجارة واللهو، كيف ستثبت، كيف ستتم الحفظ، كيف ستتم التعلم، كيف ستفقه دين الله عز وجل، إزاي تثبت؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أكثر من تابعي قتادة وغيره، قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب الجمعة وقامت مجموعة كبيرة لله والتجارة، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، 12 قعدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو انفضوا جميعا، لو كل الناس قامت لاحترق عليهم الوادي نارا، كانت الدنيا كلها ولعت. كأن ال 12 اللي قعدوا دول اللي حفظوا الأمة، اللي بيمكث بالرغم من متقلبات الدنيا وبيثبت هو سبب الحفظ، هو سبب الأمن لهذه البلاد، الذي يمكث ليتعلم ثم يعمل هو الذي يلحق. لذلك الملخص اللي بنقوله كيف تلحق بالصحابة، لابد أن تأتي للمسجد، لابد أن تجلس وتتعلم، لابد أن تجاهد الدنيا حتى تثبت، ثم بعد ذلك تعمل بما تعلمت. وعالم بعلمه لم يعمل معذب في قبره قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعمل معذب في قبره قبل عباد الوثن. وأول ثلاثة سعر بهم النار عالم، ولكنه لم يعمل وتعلم ليقال أنه عالم. إذن كيف نلحق بالصحابة؟ كيف نطبق قول الله عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم؟ كيف نلحق بالصحابة؟ أن تجلس لتتعلم ثم تجاهد لتعمل. ملخص: أن تجلس وتجاهد، أن تجلس لتتعلم ثم تجاهد لتعمل. هذه المعادلة ببساطة تخرجنا من اتباع اليهود، تخرجنا من وصف هذا الوصف المذموم الذي ذم الله عز وجل به اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ووفقنا لفعل كل ما تحب وترضى. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وأقم الصلاة.